أحبه، هو الشريط العاشر من تفسير سورة النساء.
إذا كان الطلاق بائنا، بل قل إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فسخ، فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها؟ المشهور من المذهب الحنابلة أنه يجب الانتظار، يجب الانتظار حتى تنتهي العدة، لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج، مشغولة بحق من حقوق الزوج، فيجب الانتظار. وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها، لأنها الآن ليست زوجة. والله قال أن تجمعوا بين أختين، والآن ما في جمع، بانت منه. ولو قال قائل بالتفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه، بأن يقال إن كانت بائنا بطلاق ثلاث أو بفرقة لعان فإنه يجوز إيش؟ أن يتزوج أختها بمجرد الفراق، لأنه لا يمكن أن يرجع على هذه. وإن كان البينونة بغير ذلك كالطلاق على عوض والفسخ فإنه لا يتزوجها، لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها بعقد. لو قال قائل بهذا لكان له وجه، وكان بعض قول من يقول بالجواز مطلقاً، لكن الجواز مطلقاً أقرب إلى القواعد، أي إذا كان الطلاق بائناً سواء كان مما يمكن الرجوع فيه أو لا فإنها تحل، يحل أن يتزوج أختها، لأنها الآن لأنه لم يجمع بين الأختين. طيب إذا جمع بين المرء بين امرأتين عمتين، ما هي عمة وبنت أخيها، بين امرأتين عمتين لا يجمع بين المرأة وعمتها، كيف العمتين خوات؟ كيف العمتين خوات؟ ما يصير إذا صار خوات فين خوات؟ خوات في الإسلام يعني. السؤال الآن هل يجوز أن يجمع بين عمتي؟ لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين من باب أولى. هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ أنا أقول هل يجوز يجمع بالنكاح؟ هل يتزوج الخالتين كل واحدة خالة الثانية؟ إيه هذا كلام. لا 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 لا، هل يجب عمته أصلا ما تزوج عمته ولو بإفراد؟ أن يجمع بين عمتين يعني كل واحدة عم للثانية، هل يجوز ولا لا؟ أعطوني الحكم. طيب هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ لا يجوز. نعم الصورة ما هي صعبة جدا سهلة، أنا كنت أظنكم تصورون امرأتان عمتان كل واحدة عم للثانية، امرأتان خالتان كل واحدة خالة للثانية، ما يجوز. طيب ما هي
عمتها من أمها وعمتها هذه عمتها من أبيها؟
لا 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 لا، نسب معناها أن أخليها الغاز لكم إلى 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 أسبوع القادم إن شاء الله. نعم بشرط أن لا تراجعوا شيئا من كتب التفسير، إن راجعتوا لأنهم مصوروها وسهلة جدا ما هن أسهل منها. لا نكاح صحيح، نكاح صحيح من أصلا، كل النكاح صحيح. المهم على كل حال خلوها لغز، كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عمة للأخرى أو كل واحدة خالة للأخرى؟ انتهي. على كل حال الجمع بينهم أحرام، الجمع بينهم أحرام، وأن تجمع بين أختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها. إذا كان لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها اللي هي عمتها، كل واحدة عمة الأخرى، هذه ما في إشكال، الحكم ما في إشكال، لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان ولكنه أدنى من شراك نعله قريب. خلاص الغاز يا خالد.
ها؟
لا تعتقد، حلها بغير المكان. انتهينا الآن.
رجل وابنه يتزوج أم وبنتها.
لا 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 لا، مهر هذا يجي شيء آخر. ما هو الآن؟ نعم. طيب إذا تزوج رجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتاهما عمتين، وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت خالتين. هذه
شيخ سؤال.
نعم.
إذا كانت
أخت
من
الرضاع كتابية، فهل تحل أخت من الرضاع؟ ما تحل أخت من الرضاع كتابية أو مسلمة، كل واحد. هذا الأحكام، هذه الأحكام ثابتة. هذه الأحكام ثابتة. أما الإنسان حرام عليه له كتابية، لو أنها كافرة مشركة حرام عليه. نعم. ها؟ نعم. نعم. لماذا؟ هذا من باب الإشارة، هذا من باب الإشارة. لا يسأل يقول هل هناك درس بعد الصلاة؟ يقول ما في درس. إن شاء الله الوقت الثاني، الحصة الثانية يوم الأربعاء، ليلة الأربعاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء الأربعاء. قيد بس. نعم.
لأن كذلك المحصنات.
نعم.
إنما ملك أيمانكم هم المسبيات، يعني المسبيات في قتال الكفار.
نعم.
ثم ذكرت
في
الشرح يعني أدخلت هذه أصحاب اللبس عندي.
كيف؟
نزلت حكم ما ملكت أيمانكم على كأنهم المحصنات.
كيف؟ وش قلت؟
يعني ذكرنا المحصنات إن هم المتزوجات.
نعم. إلا المسبيات.
إلا المسبيات.
نعم.
ثم نزلت حكم المسبيات كأنهم المحصنات. حتى
انا توقفت عنك. نعم، هن المحصنات، هن المحصنات، لكن لما سبينا ملك، يعني امرأة متزوجة،
يعني المحصنات لسنا هم المتزوجات اللي هم الحرائر يعني.
لا 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 لا،
هذا وهذا
ما هم، لكن حتى الحرائر عند الكفار اذا سبيناهن
ملك
يمين، صرنا ملك يمين. فالمعنى اذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار زوجها كافر وسبيت وملك المسلمون فإنها تحل. واضح؟ نعم. ولم نعم.
وكان له أولاد، وكانت هذه ترضع، المرأة ترضع، فأرضعت ولد خارج، فهل تحل يحل أولاد الرجل هذا للولد المرضع؟
كيف؟
هذا رجل
شيخ. نعم.
ثم تزوج المرأة.
نعم. نعم. وكان فيها لبن من قبل. نعم. نعم. يعني هل يكون أخا لأولاده من غيرها؟ من غيرها. طيب اللبن لمن؟ إذا ما تكون أخت العيال، ما تكون أخت العيال. إيه بس اللبن مو له، اللبن للزوج الأول. نعم. طيب إيه؟
يعني لكن
ما
يكون حلال، فما كان
قوله وحدكم
وراء ذلك؟
كيف؟ من قال هذا؟ اي نعم.
الى سبيل.
نعم.
سنة من مكات.
بلى. اي.
فحللنا.
بلى.
طيب ما كان قوله وحدكم وراء ذلك؟
يعني ما في كل ما سبق، ما هي بالمسألة الخاصة فقط. أحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى المذكورات كلهم من قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. لا لا، مهب عائد على المستثنى في قوله إلا ما يمكن، لا عائد على ما سبق، لأن ما ملكت ما نحلق. نعم الضابط يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المحرمات بالنسب كذلك، يعني الضوابط التي ذكر الفقهاء يقول يحرم على الإنسان في الرضاع الأصول وإن علونا، والفروع وإن نزلنا، وكذلك الفروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط. عبد نفس الشيء، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بالنسبة للرضيع وذريته، لكن بالنسبة لأصوله وفروعه ولأصوله وحواشيه ما له دخل في الموضوع. يعني الرضاع هذه مسألة ينبغي أيضا نتفطن لها. الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع، الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسبه فقط ذريته. ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج من أرضعته، أمه من الرضاع، ويجوز أن يتزوج أخته من الرضاع، أخوه من النسب، لأن الرضاع لا علاقة له بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط. هنا لا، ما أنت عندي ها؟
الذي ذكر في
حرمة.
وليس المراد ما الآية قبله كذلك، ولا تنكحوا ما نكح
آباؤكم. أي إلا تدخل فيها، تدخل فيها، تدخل فيها. نعم تدخل، يعني أحل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم. نعم. كيف؟ احنا ذكرنا الفائدة قبل قليل، الفائدة لأجل تبين أن لبن الفحل محرم، يعني لئلا يقول قائل إن المحرمات ما جاء من قبل الأم فقط كما قالوا بعض العلماء. فماذا أختك من الأب، أختك من الأب ما رضعت أمها أنت، أختك من الأب من الرضاع، يعني مثلا أتت من زوجة أخرى غير اللي أنت رضعت منها. هذا قد يقول قائل مثلا لو قال أمهاتكم من الرضاعة إنه لا أثر في الرضاع إلا للأم ومن تفرع منها، فلما قال أخواتكم من الرضاعة صار فيها فائدة أن الأخت من الأب من الرضاع حرام. هنا ها؟
نعم
صحيح. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل على حلها. حليلة ابنك، حليلة ابنك هي حرام عليك من النسب ولا منين؟
حرام عليك
منين؟
نسب
ولا منين؟ لا لا، ما بينك وبينها نسب، حرام من الصهر. حليلة ابنتك، ابنك رجل له ولد ولا زوجة، زوجة ابنه حرام عليه صح؟ ما العلاقة بينه وبينها؟ ولا نسب؟
يعني بيني وبينها
صح. والحديث يحرم من الرضاع واضح؟ ولهذا يعني سبحان الله العظيم بعض العلماء ذكر الإجماع على أن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب. ويستدلون كلهم يستدلون بهذا الحديث، وهذا الحديث إذا تأملته وجدته حجة عليه، لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حليلة ابنه ولا بينه وبين حليلة أبيه. كيف
تتوسط بينه وبين شيخ الإسلام؟
نعم لا، أنا أقول يعني مسألة إن كونك نقول يجوز أن تتزوجها، لا تتزوجها الآن،
تحتاج
بناء على رأي الجمهور. الجمهور لا، الجمهور يرون أنه ما تحتجب عنه، وشيخ الإسلام يرى أنها تحتجب عنه، والجمهور يرون أنه ما تحله، وشيخ الإسلام يرى أنها تحل له. حنا نقول أن نأخذ بالقولين بناء على الاحتياط، ولا ما فيه احتياط لها. لكن لو سألنا سأل قال إذن يجوز أن أتزوج زوجة ولدي من الرضاع إذا طلقها؟ نقول نعم، إذا لم يبقى في الدنيا إلا هي تزوجها، ما في معنى. لكن ما دام النساء غيرها كثير وتخرج بتزوجك غيرها من خلاف جمهور العلماء أحسن وأحوط، مثلا ما هينا. نعم نعم، أي وهذا يشعر بالتوقف، هذا يشعر بأنه متوقف. إيه وحرمتهما، هذا يشعر بالتوقف، ولكن لا وجه للتوقف في الحقيقة. لأن نقول إن قوله أن تجمع بين أختين إذا ملك أختين يدخل في الآية، كما أن حرمت عليكم أمهاتكم يشمل المملوكة. فهو رضي الله عنه توقف، لكن الأمر واضح في هذا. حتى يعني قال بعض الناس لابن مسعود أو ما ملكت أيمانكم، قال طيب وبعيرك من مالت يمينك هل تزوجها؟ نعم، والله ما أعلم أنه سبق، لكن هو رحمه الله لا بد أن له سلفا، لأنه إذا لم يجد سلفا يقيد. لما قال في المطلقة ثلاثا أنها تستبرأ بحيضة، قال هذا هو مقتضى النص إلا أن يكون إجماع على خلافه، وهنا ما استثنى. لا مو مكتوم، كيف مكتوم؟ خلوا يثبت لي حديث واحد عن الصحابة أنهم قالوا إن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب، ما يقدر يثبت. أقول ما يقدر يثبت. هو من سلفنا في هذا؟ مو بالصحابة؟ خلوا يثبت عن هذا، خلوا يثبت. فالصحابة ربما أنهم فهموا فهم شيخ الإسلام ومشوا عليه ولا ولب بالهم، ثم جاء من بعدهم وصارت المسألة هكذا.
لكن هل يمكن أحسن الله يكون الآن في قضية الحاضرة؟
نعم.
ما يتبين الحق إلا في عصور متأخرة مثلاً، مثل قول شيخ الإسلام رحمه الله.
بس من يقول أنه ما تبين الآن؟
يعني عامة البلد أحسن الله لو اطلعت على قوله اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
تجد عامة البلد يقول ثبتنا
ثبتنا. نعم.
فجاء شيخ الإسلام وتكلم وقال هذا كلام جاهل لا يعرف حقيقة الأسباب وما أمر الله به.
لا ما يقول الشيخ الإسلام ما هي بعادته مع المخالف يتكلم هالكلام، يعني يقول مع المخالف هالكلام. لا 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 لا، راجع وتشوف. على كل حال نحن نطالبك بصحة النقل، بارك الله فيك، اجبوه. إنما على كل حال المسألة هذه ما يمكن أن تثبتنا عن الخلفاء الراشدين أو عن فقهاء الصحابة أنهم قالوا إن ابن إن زوجة الابن من الرضاع أو الابن الرضاع كزوجة زوجة من النسب، وحينئذ
مو فيها قضية. قال شيخ الإسلام مو فيها قضية، قال في قول من دين صراط مستقيم.
لا خابر، لا أنا قصدي إن اللي يقولون الناس إنه ما بال الحق اللي عليه شيخ الإسلام، إحنا نقول طيب عينوا لنا لا بأس. مثل اللي يقول مثلا استوى العرش، جيبوا لنا حرف واحد عن الصحابة الصحيح إنه بمعنى على العرش، يحتاج هذا؟ ما يحتاج، مفهوم. فالشيء المفهوم ما يحتاج إننا نعلم بأنه عمل به أو قيل به، ماشي على الأصل. وأنت لا تأملت القرآن حلال وأبنائكم عليهم أصلابكم ويحرم من أضاء ما يحرم النسب، ثم العلاقة بين البنوة النسبية والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم ما هو مثل العلاقة بين الرضاع. ولهذا
تستغرب
يعني
العدول
عنها القول. اي نعم، انا شخصيا استغرب العدول عنها
من صريح الآية من اصلابها.
لا سبحان الله.
قل يا شيخ اليوم هذا
المهم على كل حال اني لو تنصحونهم افضل ما ندرس واشرف ما ندرس والله علم التفسير هو راس المال وكل شيء، وفيه يعني لو اردنا في كل الفنون، اذا شئتم اعربنا، اذا شئتم جئنا بالنكت البلاغيه، اذا شئنا جئنا بالاصوليه بالفقه، لكن احنا ما نحب نطول، ما نحب نطول احنا الان يمكن سنتين ندرس ما وصلنا النساء بعدين بالتفسير. اي نعم سنتين او اكثر بعد. كيف انا من كم؟ طيب هذا طيب سنتين
سنتين بعد العشر.
المهم على كل حال احنا ما ودنا نطول مره مره، لكن فودنا تنصحون اخوانكم احرصوا على التفسير، التفسير هو الاصل. الصحابه لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. الله المستعان. احنا طولنا مثلا المسائل اللي يعني يحتاج التطويل فيها طولنا فيها، والمسائل اللي تدمر نظيره، لان القران كما تعرفون فيه ايات يمر نظيره ما احتاج ان نكثر فيها. نعم ماشي.
لأنه الآن لو كان يعني السير على ما هو عليه ما لدينا أحكام كلها، ولا طيب أنه يأخذ تفسير كله وآيات الأحكام أحسن عليه ما كان يجيب الكلام فيها، فكلام الكوفي هذا شخص
أنه الحمد لله كوفينا بجواب الأخوان. يمكن 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 يكون ما سجلت ولا ذاك الأيام يعني أول ما بدينا التسجيل ضعيف. نقرأ بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم. الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟ اي انت
المحصنات.
نعم
المعطوف عليه
النساء. اين النساء؟
المحصنات.
نعم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم.
ما ملكت ايمانكم
كيف المعطوف عليه؟ المعطوف عليه على أمهات، معطوفة على أمهات يعني وحرمت المحصنات من النساء. طيب ما المراد بالمحصنات؟ لا هنا هنا في الآية الإماء المتزوجات آدم النساء المتزوجات النسبيات المسبيات من المتزوجات. طيب ما هو الواجب إذا سبيت المرأة وملكها من يملكها من الجند عند سبرة بحيضة، يعني لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة، بمعنى حتى تحيض، إلا إذا كانت حاملا فحتى تضع. أحسن. طيب، رجل جمع بين أختين من الرضاع. خالد من خلق لا يجوز. الدليل
الدليل
بين الأختين. لو ادعى مدعى أن المراد بين الأختين من النسب،
وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما حرم
يحرم
بالنسب.
نعم، فإذا حرم الجمع بين أختين من النسب حرم الجمع بين أختين من الرضاع. نعم. قوله تعالى كتاب الله عليكم منصوبة، من الذي نصبها؟ رفعت يدك يا شرع محمد. المعنى إلزموا كتاب الله عليكم. طيب، كتاب بمعنى خالد، المعنى معنى الآية ما كتبه الله عليكم. طيب، والكتاب هنا بمعنى المكتوب، أي الملزوم، أي المفروض. ما شاهدك على أن الكتابة تأتي بمعنى الفرض؟ هو فرض. نعم يحيى. نعم، أي فرض. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. طيب، ثم قال الله عز وجل وهو بدء الدرس الليلة وأحل لكم ما وراء ذلك. أحل فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان. الأولى أحل، والثانية أحل، ولكل واحدة وجه. أما القراءة بالبناء المفعول فلأجل المناسبة بينها وبين قوله حرمت عليكم أمهاتكم، وأما بالفتح وأحل لكم فلمناسبة قوله كتاب الله عليكم، فلكل من القراءتين وجه. وأحل لكم أحل بمعنى أباح، ولم يلحقكم حرج. ما وراء ذلكم أي ما وراء هذه المذكورات، فالإشارة لما سبق. وقول ذلكم هذه هي اللغة الفصحى، إذا جاء اسم الإشارة مقرونا بكاف الخطاب أن يراعى فيه المخاطب، فإن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مفتوح مثل ذلك، وإن كان مفردا مؤنثا فهو مفرد مكسور مثل ذلك، وإن كان مثنى فهو بالتثنية ذلكما مما علمني ربي، وإن كان لجماعة الذكور فهو لجماعة الذكور ذلكم، وإن كان لجماعة الإناث فهو لجماعة الإناث ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هنا ما وراء ذلكم الخطاب لمن؟ لجماعة الذكور. هذه اللغة الفصحى، وفيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع، وبالكسر للمؤنث مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع. وفيه لغة ثالثة بالفتح مطلقا. ووجه الأخيرة أن المخاطب شخص، فصح أن تأتي بلفظ الإفراد والتذكير. وأما الثانية فوجهه مراعاة المعنى دون مراعاة المخاطب، فالمذكر مفتوح والمؤنث مكسور. وأما اللغة الفصحى فالأمر فيها واضح. قال: أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. أن هذه مصدرية، ولهذا نصب الفعل بها، أن تبتغوا فحذفت النون. المعنى أحل بهذا الشرط، أي بأن تبتغوا بأموالكم، أي تطلبوا النكاح بأموالكم. والمال كل ما يتمول من أعيان ومنافع، كل ما يتمول من أعيان ومنافع فإنه مال. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. محصنين هذه حال من فاعل تبتغوا، أي حال كونكم محصنين، أي محصنين لفروجكم، محصنين لفروج زوجاتكم. والإحصان في اللغة المنع، ومنه سمي الحصن بالقصر المنيع لأنه يحصن ما فيه. والنكاح الشرعي سبب لمنع الزنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقول غير مسافحين، المسافحة مفاعلة من السفح وهو الزنا، وسمي الزنا سفحا لأن المقصود به سفح الماء، أي نيل الشهوة. فالزاني لا يريد أولادا ولا يريد عشرة، وإنما يريد أن يسفح هذا الماء الذي ضيق عليه حتى تبرد شهوته. والسفح في الأصل هو الصب والدفق. قال الله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. غير مسافحين. ثم قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يعني أي استمتاع به، أي بالعقد منهن، فآتوهن أجورهن، أي أعطوهن أجورهن. والأجور هنا جمع أجر وهو المهر، أي المال الذي طلبتموهن به أن تبتغوا بأموالكم. يعني فإذا ابتغيتم بأموالكم وعقدتم النكاح فأعطوهن أجورهم. وسمي المهر أجرا لأنه في مقابلة منفعة، فهو كالرجل يستأجر أجيرا يبني له بيتا فيعطيه أجره، كذلك الزوج مع زوجته. وسيأتي إن شاء الله التنبيه على شيء من النكتة في قوله أجورهن عند ذكر الفوائد. أنت فآتوهن أجورهن فريضة، أي حال كونها، أي الأجور فريضة بمعنى مفروضة، أي ما فرضتم فأعطوهن من المهور. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني لا جناح، أي لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. يعني إذا سمى المهر وفرضه وعرفت الزوجة نصيبها فلا جناح عليه ولا عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. قد تعفو المرأة عن شيء مما فرض لها أو عن كل ما فرض لها، وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج، كل هذا لا بأس به، لأنه قال لا فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بإن وكان، لأن كان مسلوبة الزمان هنا فتفيد الثبوت والتحقق. والعلم علم الله عز وجل واسع كامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل. حكيما أي ذا حكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، سواء كانت مما يتعلق بالقدر أو مما يتعلق بالشرع، فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة. ولكن معنى حكيم أوسع مما ذكرت الآن، يعني أوسع من كونه دالاً على الحكمة، بل هو دال على الحكمة وإيش؟ والإحكام من الحكمة والحكم، دال على الحكمة والحكم. فمعنى حكيم أي حاكم محكم، أي حاكم من الحكم محكم من الإحكام الذي هو الحكمة. ثم إن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. ثم إن الحكمة أو الإحكام حكمة على صورة الشيء، أي في صورة الشيء، وحكمة في غاية الشيء والمراد منه، وكل ذلك ثابت من قوله حكيما. وعلى هذا تكون أربعة أقسام: حكم كوني، حكم شرعي، إحكام في صورة الشيء، وإحكام في غاية الشيء. نعم. ووجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة، هذين الاسمين الكريمين، أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بما يصلح الخلق وعن إحكام تام. ولنقف لنقرأ هذا الإعلان. طيب، نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة: والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن النساء المسبيات يكن أرقاء بمجرد السبي، وهو كذلك وعليه عمل المسلمين، فإن سبيت مع زوجها فإنها تبقى معه، لكن بدونه تكون رقيقة وينفسخ. ومن فوائدها أيضا أنه ينفسخ نكاح الزوج، ينفسخ نكاحها من زوجها، لأن المسلمين ملكوها. فإن قال قائل: وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها وهي مع زوج أن تطلق بهذا الانتقال؟ فالجواب في هذا قولان للعلماء: الأول أن بيع الأمة طلاقها، والثاني لا، أنها لا تطلق، تبقى على زواجها، ويكون للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة يكون له الخيار. لماذا يكون له الخيار؟ لأنه يفوت عليه الاستمتاع بها، يفوت عليه الاستمتاع بها. والدليل على هذا القول الصحيح أن بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح. ولو كان البيع سببا للطلاق أو الانفساخ لانفسخ بدون تخيير. إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سبيها وإن كان قد انتقل ملكها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرق لقوله إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، أعني ثبوت الرق، ولا يمكن لأحد الإنكار، لأنه في القرآن وفي السنة وفي إجماع المسلمين. ولكن يبقى النظر في سبب الرق، هل يسترق الإنسان، هل يسترق الإنسان بأي سبب أم لا بد من سبب شرعي؟ الجواب الثاني. وعلى هذا فكثير من الرق الذين كانوا يوجدون لا حقيقة لرقهم، لأنهم كانوا يباعون، أي يبيعهم أهلوهم من حاجة أو غير حاجة، فيشتريهم المشتري ويسترقهم، وهذا ليس سببا شرعيا للرق. لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق، ولا يجوز إلغاؤه لأنه حكم شرعي، فلا يجوز إلغاؤه بأي حال من الأحوال. لكن لو قال قائل هؤلاء الرق الموجودون بماذا استرقوا؟ فنلغي الرق هنا لأجل بطلان إيش؟ سببه. ولكن يجب أن لا يكون التعبير إلغاء الرق كذا، لأن هذا مصادمة للنص والإجماع. ولكن قال الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي فلا يجوز اعتماده، هكذا يقال لتبين الحكمة أو ليبين السبب حتى يبقى الحكم الشرعي وهو الاسترقاق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق البعض على الكل. من أين؟ أيمانكم، لأن أيمان جمع يمين وهي اليد، والملك في الحقيقة ملك للإنسان كله، لكن عبر باليمين لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التزام ما فرض الله علينا لقوله كتاب الله عليكم، وكتاب الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كتاب شرعي كما في هذه الآية وكما في قوله كتب عليكم الصيام، وكتاب كوني كما في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، أي الكتاب القدري، وكما في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحللات أكثر من المحرمات، المحللات من النساء أكثر من المحرمات. وجهه نعم يؤخذ من قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن وجه ذلك الحصر، أنه حصر المحرمات وعمم في المحللات. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ادعى تحريم امرأة، من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل، يعني لو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس هذه المرأة حرام عليك من المحرمات، فالجواب أنه لا بد أن يقيم دليلا على ذلك، لأن المحرمات محصورات والمحللات مطلق الأمر فيهن مطلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا إذا شككنا في سبب التحريم فالأصل عدم التحريم، يعني الأصل حل. ومن أمثلة ذلك لو شككنا في هذا الرضيع هل رضع 5 مرات أو 4 مرات، فالأصل 4. فلو كانت هذه المرأة قد رضعت من أم الرجل وشككنا هل رضعت 5 أم 4 فالأصل الحل، نعم، وأنها لا تحرم عليه حتى يثبت سبب التحريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله أوسع من غضبه وأسبق من غضبه أيضا. أما كونها أسبق ففي الحديث الصحيح إن رحمتي سبقت غضبي، وأما كونها أوسع فلأن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم عليه. طيب، وجوب بذل المال في النكاح وأنه لا نكاح إلا بمال، لقوله أن تبتغوا بأموالكم، وعلى هذا فلا بد في النكاح من مال. وفي هذا 3 حالات: الحال الأولى أن يشترط معينا فيقال المهر 1000 ريال، وهذا جائز أو غير جائز؟ جائز، لا أشكال فيه. الحالة الثانية أن يشترط عدمه، أصبر يا أخي، أن يشترط عدمه فيقول زوجتك بنتي فيقبل الزوج ويقول بشرط أن لا مهر، فيزوجه بشرط أن لا مهر. ففي هذا للعلماء قولان: القول الأول أن النكاح صحيح ولها مهر المثل، وهذا هو المذهب، والقول الثاني أن النكاح غير صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لأن الله اشترط للحل أن يكون ذلك بالمال، وإذا شرط عدمه انتفى المشروط وهو الحل. وقوله قوي، قول شيخ الإسلام رحمه الله قوي، ولعل نكاح الشغار مأخذه من هنا أنه ليس فيه مال، وإذا ذكر فيه المال فإنه مذكور غير مقصود. طيب، الحالة الثالثة أن يسكت عنه، لا يشترط ويعين ولا يشترط عدمه، فيقول زوجتك بنتي فيقول قبلت. في هذه الحال النكاح صحيح ولها مهر المثل، النكاح صحيح ولها مهر المثل كما جاء في القرآن والسنة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة ومتعوهن على ومتعوهن، هذا إذا طلقت قبل الدخول، فإن طلقت بعد الدخول فلها مهر المثل كما صح ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، من فوائد هذه الآية أن الطالب للنكاح هو الزوج، أن تبتغوا، فهل يمكن أن تطلب الزوجة؟ ما يمكن المرأة تطلب الزوج؟ نقول يمكن امرأة تخطب نفسها إلى شخص نعم كيف يندر؟ اي هو على كل حال بالنسبة للثاني نادر لكنه واقع. فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر عارض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان ولا بأس، لكن الغالب أن الطالب هو الزوج. ومن فوائد الآية الكريمة أن المهر إذا كان مغصوبا فإنه لا يعتد به، من أين يؤخذ؟ من قولي بأموالكم، فهو مال لكنه ليس له، والله أضاف المال إليه. طيب، ومن فوائده، من فوائد الآية ما نشير إليه فيما أشار إليه الأخ خالد، لو كان المهر خمرا فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس بمال. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز جعل المنفعة مهرا، من أين تؤخذ؟ نعم نعم، ربما نأخذ من مال إذا جعلنا المال العين والمنفعة، أو من أجور إذا قلنا المال هو العين فنقول إن الله سماه أجورا والأجرة تكون على المنافع والأعيان. على كل حال المهر يصح أن يكون منفعة، يصح أن يكون منفعة، فإن عادت المنفعة إلى الزوجة فالأمر ظاهر، وإن عادت إلى غيرها بإذنها فلا بأس، كما في قصة موسى مع صاحب مدين، لأن المهر أن يرعى غنمه 8 سنوات، فالمنفعة لمن؟ لوالدها، لكن برضاها، إذا رضيت فالحق لها، وإلا فالمهر للمرأة. طيب، وهل يصح أن يجعل الزوج مهرها خدمته لها؟ يعني يقدم حديانها، يأصل ثوبها، نعم، يفرش فراشها، نعم، يقدم لها السجادة يصلي عليها، يجيب لها الماء مثلا، يصح ولا يصح؟ ها؟ هي تصح كما قال الأخ هداية، يقول هذه منفعة. اصبري. طيب، هذه منفعة، لكن بعض العلماء قال لا يصح، لا يصح، لأن هذا استرقاق للزوج، والعكس هو الصواب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن النساء عواني، يعني مثل أسرع عندنا، فكيف هي تخدم زوجها؟ تقول يلا روح يا ولد جيب الحذان، رح جيب المشكلة. هنا على كل حال إذا كانت المنفعة خدمة الزوج للزوجة ففي خلاف بين العلماء، نظرا إلى أن استخدامها إياه نوع من الإذلال، وعكس ما يريد الشرع من كون الرجال قوامين على النساء. نعم، والله صحيح، إذا دعت الحاجة لا بأس، يعني لو ما وجد امرأة يتزوجها إلا بهذا الحال. أما لو استأجرته على، لو جعلت المهر راعي غنمها وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة، فهذا لا شك في جوازه. نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة، تحريم المتعة بقوله محصنين غير مسافحين. وصاحب المتعة لا يريد الإحصان، يريد السفاح، لأن من أراد الإحصان فإن الإحصان لا يحصل إلا بالملازمة، إلا بالملازمة. أما أن يبقى عندها يومين أو ثلاثة أو أسبوعا فهذا لا يزيد في الإحصان، بل لا يزيد الأمر إلا شدة، لأن كون الإنسان قد كف نفسه وأيس نفسه ربما يتحصن بعض الشيء، لكن إذا استمتع مدة يومين ثلاثة يزداد شبقا فلا يحصل الإحصان. والله سبحانه وتعالى اشترط أن يكون محصنا، وزواج المتعة إنما هو للسفاح فقط، لسفح هذا الماء الذي ضيق عليه، ولذلك لا يثبت به شيء من أحكام النكاح، ليس فيه طلاق ولا نسب ولا عدة ولا إحصان، كل أحكام النكاح لا تترتب عليه، حتى عند القائلين بجوازه لا يترتب عليه شيء من أحكام النكاح. فدل هذا على أنه سفاح كما دلت عليه السنة، فإنه في حديث سبرة بن معبد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو في غزوة الفتح أعلن عليه الصلاة والسلام أن المتعة حرام إلى يوم القيامة، حرام إلى يوم القيامة، وهذا التحريم خبر مؤبد حرام إلى يوم القيامة، وإنما قلنا إنه خبر مؤبد لئلا يدعي مدع أنه نسخ، لأن جعل غايته يوم القيامة معناها أن نسخه غير ممكن، لو أمكن نسخه لأمكن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مستحيل. طيب، وأجاز بعض العلماء المتعة للضرورة، للضرورة، فقال إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا لكونه شديد الشهوة ولكون الزنا متيسرا كما يوجد في بلاد الكفر، وخاف على نفسه الزنا فلا حرج أن يتمتع. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال إنه كالميتة، كالميتة، إذا اضطر الإنسان إليه فعله وإلا فلا. وحجته أن فيه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهم، ما هو الأعلى؟ الزنا، الذي يشعر الإنسان بأنه تيس وجد عنزا في الطريق فأقرعها ومشى، هذا الزنا. لكن المتعة فيها نوع من الارتباط بين الرجل والمرأة، ما هو؟ ارتباط إلى المدة التي اتفق عليها، ففيها شيء من العلاقة التي لا يشركه فيها أحد، لكن الزنا على خلاف ذلك. ولكن القول الراجح أنها لا تحل مطلقا، بقول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا هو الصحيح. وقد أنكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، أنكر على ابن عباس إنكارا عظيما في هذه المسألة، وهو محل إنكار هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم قال حرام إلى يوم القيامة وأطلق، ولأن حقيقة المتعة استئجار المرأة ليزني بها في مدة معينة، هذه حقيقتها، إذا تمت المدة خرجت مع الباب الذي دخلت فيه، دخلت منه ولا تعتد ولا شيء أبدا. هل الزنا إلا هذا؟ أما الضرورة فقد جعل الشارع لها حلا، قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما ارتكاب أحد المفسدتين فيقال هذه مفسدة مثل الأولى مثل الزنا، لا 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 فرق بينهما، والعلاقة الحاصلة كما لو اتفق مع امرأة يزني بها ليالي معينة يحصل فيها بينهما علاقة في هذه الليالي، فالصواب التحريم مطلقا. انتهى الوقت. اصبر يا جماعة. اي نعم. لا انتهى. بندر لا ما رجع، رجع عما نسب إليه من من حلها مطلقا. نعم النكاح بنية الطلاق ليس ليس متعة لأنه ليس فيه شر، لكن فيه محذور الغش. الغش لمن؟ للزوجة وأهلها، لأن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل يريد أن يطلقها إذا سافر مثلا أو إذا طهرت امرأته من النفاس فما لا يزوجونها. نعم المخرج لا يفعل. ما يصوم بالليل؟ ها؟ يصلي. ثم هناك شيء أخف من هذا، هناك شيء أخف. أولا في حقاقير الآن تخفف الشهوة ليست تقضي عليها، أما اللي يقضي عليها ما يجوز. الشيء الثاني يقدر يعني يستمني مثلا، لأن السمنة أهوى من المتعة والزواج بنية الطلاق. ها؟ طيب اي للضروره، هل السمنة اهون من الزنا؟ نعم هذا الذي اخبرنا الاخ خالد عنه يحتاج الى تحقيق. ها نعم يعني معناه إذا دائما الناس يقدمون لنا نعناع في المجالس إيش نسوي؟ لا نشرب؟ طيب جيب بحث. يلا هذا أنت طبيب. نعم طيب. نعم. ما ترد لأنهم لأننا ملكناها. ملكناها لا يمكن ترد.
لكن في بعض
الغزوات
رد الصحابة رضي الله عنهم سبوه من النساء
والذرية، لعلهم ما سرقوه، لكن هي بمجرد السبي تكون رقيقة. تكون رقيقة. نعم. هذا ليس بمتعة ما دام ما اشترط شرط. نعم. هي أجبت أنها ليس متعة. يعني سيطلقها، كل الناس لهم الخيار يطلقون زوجاتهم. أما لو حدد قال زوجتكها إياها فإذا جاء إذا دخل الشهر الآتي طلقها والتزم، هذه متعة. الغاش اللي يضمر، يضمر ولا يعلم.
ما بين له متى بيطلق.
في هذه الحالة تحتفظ النفس. إذا شاءت قالت متى، إن حدد قلنا هذه متعة. ها؟ كيف؟ لا ما في أسئلة، لكن إذا رأيت بالنسبة لل ها؟ قياسا. طيب الشرف لأنه من قبل قال
الوسيلة الاستماع أهو من المتعة، وذكرته الشيخ بعض الكتب أن الاستماع محرم.
نذكر الآن، حنا نقول هذا حرام.
لكن هذا يا شيخ قول عند ضرورة يفتح باب عظيم، كل من اضطر يعني قرأت شهوة تقرير قال أنا مضطر.
لا لا ما هو صحيح، يعني إذا درى أمر بين أن يذهب إلى محل البغاء ويزني أو يستمني أي أحسن؟ يعني أي أهون؟
نعم أهون يا شيخ، لكن أليس السياسة الشرعية يمنع هذا؟ يعني سوف يفتح الباب يا شيخ.
ما نقدر بعد، يمكن عندنا يعني في بلادنا والحمد لله بلاد محافظة، ما هو باجي الزنا بسهولة، عرفت؟ لكن في البلاد الأخرى ما يبي شيء.
شيخ ما عرفنا من أحوال كثير من الشباب
إيه؟
أبي بس نقول حتى لأدنى شهر.
لا لا احنا نقول الضرورة، ما عليك تعد نحبس الناس مرة مرة. يعني اسكت لأقول لك إنه حلال، لأن بعض العلماء حل لها.
علم كبير
بعد. إيه بهوامة.
يأثم عند ضرورة.
نعم.
لا
ما يأثم. ما يأثم، لأن هذه دفع للمفسدين، حلال له. وقفنا على قوله فما استمتعتم به من فآتوهن أجورهن. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة، وقد سبق أن علماء السنة كلهم يقولون بتحريمها، لكن خالف في ذلك الرافضة. وإنك لتعجب أن يخالفوا في ذلك وإمامهم يقول بتحريمها ويعلن ذلك. نعم، لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه. فها هو علي هو الذي روى، أو هو من جملة من روى المسح على الخفين، ومع ذلك فالرافضة لا يقولون بالمسح على الخفين. وعلي رضي الله عنه هو الذي روى من جملة من روى تحريم المتعة، وهم لا يقولون بالتحريم. وعلي رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة يعلن بأن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر، وهم لا يقولون لا، ليس خير هذه الأمة، بل بعضهم يقول إنهما ماتا على النفاق، بعضهم يقول إنهم كفار وما أشبه ذلك، مما يدل على أن مبنى على عقيدتهم ليس على هدى ولكنه على هوى. وإلا لو كانوا يتشجعون لأهل البيت حقيقة ما صاروا إلى مخالفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو أفضل آل البيت. طيب، إذن المتعة حرام، ولكن هل من المتعة أن يتزوج الإنسان بنية الطلاق لمدة معينة؟ سبق لنا أنها ليست من المتعة، لكن فيها غشاً وخداعاً. ورأيت بعد أن تكلمت معكم هذا الكلام الشيخ محمد رشيد رضا كلاماً يؤيد هذا، ويقول إن فيه مثلبة على المسلمين، فيعرف الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم، ثم إن فيه سداً لباب التزويج، لأن كل إنسان يعرف أن هؤلاء يتزوجون ثم يطلقون عند السفر، فإنه لا يثق بهم ولا يأمن أن يفعلوا مثل ما فعل، وحينئذ يكون فيه سد لباب التزويج. ولهذا ينبغي لنا إذا لاحت لنا مصلحة أن لا نتعجل في الأخذ بها حتى نرى ماذا يترتب عليها. قد يترتب عليها من المفاسد ما هو أعظم من المصلحة، ما هو أعظم من المصلحة. والذين قالوا بالجواز يقول لأن كل إنسان إذا لم تتلاءم معه زوجته فإنه يطلقها. ولكن نقول هناك فرق بين شخص لم يدخل إلا على أنه سيطلقها في يوم معين، وشخص آخر دخل على أنها زوجته ولكن وجد عارض يمنع الاستمرار في الزوجية، فهذا فرق عظيم. ثم إننا نقول ألستم تقولون إن الرجل إذا تزوج المرأة بنية التحليل للزوج الأول، بنية التحليل لا بشرط التحليل، فإن النكاح فاسد؟ فهذا مثله، هذاك نوى أن يطلق بعد زمن معين، وهذا نوى أن يطلق بعد زمن معين، والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قالوا هذا يمكن أن يرغب ويبقى، قلنا والمحلل يمكن أن يرغب ويبقى. نعم، فعلى كل حال أنا لا أرى أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق إذا سافر، لكن هل يبقى، هل يصح النكاح أو لا؟ المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح، النكاح غير صحيح، لأن نية المتعة كشرطها كما أن نية التحليل كشرط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المهر يثبت باستمتاع الزوج بزوجته، لقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وعلى هذا فيثبت المهر بالجماع وبالاستمتاع بالمرأة استمتاعا لا يكون إلا من الزوج مع زوجته كالتقبيل والضم ونحو ذلك، ويثبت أيضا بالخلوة كما جاء ذلك عن الخلفاء الراشدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسمية المهر أجرا، تسمية المهر أجرا، ووجهه أنه عوض في مقابل منفعة لا في مقابل عين، لو كان في مقابل عين لسمي بيعا، لكنه في مقابل منفعة وهو استمتاع الزوج بالزوجة، فصار مثل الإجارة. ومن فوائده، من فوائد الآية أن المهر لازم كلزوم الأجرة على المستأجر، ولكن إذا سمح من له الحق فهل يسقط؟ الجواب نعم، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. وهنا مسألة مهمة، وهي لما سمى الله المهر أجرا، هل الزوج عامل زوجته وهو يشعر أنها كالأجير، أو أن معاشرة الزوج لزوجته ومعاملته لها أسمى من ذلك وأعلى؟ الثاني، لأنه إذا شعر بأنها كأجير كأجير استأجرها ليستمتع بها لم يحصل مقصود النكاح، وهو المودة والرحمة. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولأنه لو شعر هذا الشعور لكان يغضب حينما تمتنع منه لسبب أو لغير سبب حتى ربما طلق، لكن إذا شعر بأن الأمر أعلى وأسمى من ذلك قال نعم المهر أجر لأنه في مقابلة منفعة، ولكن الذي سيق إليه المهر ليس إيش؟ ليس كالأجير، ليس كالأجير. فالعوض وإن سمي أجرا لكن المعوض له ليس كالأجير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إتيان النساء مهرهن لقوله فريضة، أي مفروض عليكم أن تؤتوهن أجورهن. ومن فوائدها أي الآية الكريمة أنه إذا تراضى الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو إسقاط فلا حرج، لقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ومن فوائدها أن نأخذ قاعدة مهمة، وهي أن ما أوجبه الله عز وجل لحق الإنسان وأسقط حقه فلا إثم على من لم يقم به. إذا أوجب الله علينا حق الإنسان وأسقط حقه فلا إثم علينا إذا لم نقم به. وهذه القاعدة سيكون لها فروع كثيرة، منها إجابة دعوة الوليمة. إجابة دعوة الوليمة واجبة لحق من؟ لحق الزوج، فإذا أسقطها فلا إثم علي إذا دعاني. لو دعاني وقلت يا أخي أنا عندي شغل أنا لا أستطيع وما أشبه ذلك، فقال إذن أنت مسموح، فإنه لا إثم عليك لأن الحق له، والشيء الذي أوجبه الله من باب الحقوق على بعضنا على الناس بعضهم بعض إذا أسقطه من له الحق سقط. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، وهو يعني فائدة قد تكون بعيدة، أن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجب قتله ولو تاب، وجب قتله ولو تاب. ومن سب الله فإنه إذا تاب لا يقتل. عرفتم؟ ها؟ أيهما أعظم، سب الله أو سب الرسول؟ سب الله أعظم. لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه، ولكن حق الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه أسقطه، حق آدم فيقتل لحق الرسول، لكن تقبل توبته، يقتل مع قبول توبته. كيف؟ نعم، نقول نقبل توبته، وإذا مات بعد، وإذا قتلناه غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين لأنه تاب، لكن القتل لا بد منه. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم، وقد سبق تفسيرهما بشرح وافي. ثم قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. قوله ومن لم يستطع منكم، من لم يستطع، من هذه اسم شرط جازم، وفمما ملكت جواب الشرط. وهنا نسأل، اجتمع في هذه الجملة موجبان للجزم، أحدهما من والثاني لم، فهل الفعل مجزوم بمن أو مجزوم بلم؟ نقول بلم لأنها المباشر، بلم لأنها المباشر. وعلى وعلى هذا فنقول يستطيع فعل المضارع مجزوم بلم وهو فعل الشرط. وقولها من لم يستطع منكم طولا، الطول هو الغنى، يعني من لم يستطع منكم غنى يكفي لمهر المحصنات أن ينكح المحصنات أي الحرائر المؤمنات ضد الكافرات، فمما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم أي من التي ملكت أيمانكم، وهن الإماء. فيتزوج الإنسان أمة غيره لا أمة نفسه، لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح، لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح، لأن ملك البضع بالملك أقوى من ملكه بالنكاح، ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى. إذن فمما ملكت أيمانكم، يعني ملكت أيمان غيركم، كرجل يريد أن يتزوج أمة زيد، هذا ما يريد الله بهذه الآية. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من هذه بيان لما في قوله مما ملكت أيمانكم، وفتيات جمع فتاة وهي الأمة، وهي الأمة، فالفتاة تطلق على الشابة إذا أضيفت الحرة، وعلى المملوكة إذا أضيفت لرقيقة. يقول فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات ضد الكافرات ولو كتابيات، فلا بد أن تكون الأمة مؤمنة. فالكافرة في هذا المقام ولو يهودية أو نصرانية لا صح. قال والله أعلم بإيمانكم، الله أعلم بإيمانكم يعني وليس لكم إلا الظاهر، أما الباطن فعلمه إلى الله. فإذا قال الإنسان هذه أمة لا ندري هل هي مسلمة حقا أو مسلمة خوفا، نقول الله أعلم بإيمانها، أنت ليس لك إلا الله، بعضكم من بعض. أتى بهذه الجملة المؤكدة للتساوي في البشرية، لأن عند العرب أنفة، لأن عند العرب أنفة عظيمة أن يتزوج الحر أمة، فخفف الله ذلك عنهم وقال بعضكم من بعض، أنت لست تنكح إلا إنسانة، فأنت معها بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن، همزة الوصل ولا قط؟ وصل، لأنها من الثلاثي من نكح، فانكحوهن أي الفتيات المؤمنات بإذن أهلهن أي أسيادهن، وهنا قال بإذن أهلهن ولم يقل بإذن أوليائهن، لأنه لا ولاية لأحد في المملوكة إلا لسيدها، لأن سيدها مالك لها عينا ونفعا، فهو الذي يزوجها، حتى لو كان لها أب فإنه لا يزوجها مع وجود السيد. وآتوهن أجورهن بالمعروف، أعطوهن، آتوا بمعنى أعطوا، بخلاف أتوا فإنها بمعنى جاءوا، قال الله تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل، أتوا أي جاءوا، آتوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف أي بما يتعارفه الناس، وبما أقره الشرع بدون مماطلة وبدون منة. لا تقول هذه أمة فتماطل بها بمهرها أو تمن بها به عليها. محصنات انتهى الوقت، جاء الأسئلة. طيب نعم.
الأمر
هل أمر
لها أو
لسيدي؟ هذه تجي بالقواعد يا حارب إن شاء الله. نعم
سؤال واحد.
نعم.
سب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتوب سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الإجماع، أقول في المسألة في إجماع،
ما أجيه هل في إجماع ولا لا، لكن الأدلة تدل على هذا. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا حافلا في الموضوع سماه الصارم المسلوم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول. نعم ما هو قلنا ان هذه فائده قد تكون بعيده، قد تكون بعيده لكن ما الذي يقربها؟ يقربها أننا قلنا حق الآدمي إذا عفى عنه سقط ولو كان الله قد أوجبه له. من حقوق الآدمي حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لو سب أحد رسول الله أمام رسول الله وعفى عنه نعم سقط، بس عاد يجب عليه أن يتوب عن الردة إن كان إذا كانت ردة. نعم.
الأمل الكتابية يا شيخ.
إيش
الأمل الكتابية؟ لماذا لا تقص هذا الحر في الزواج؟
هذا سيستفاد من الفوائد إن شاء الله.
نعم شيخ حفظكم الله، الحق في الدعوة حق الوجوب هل هو للزوج فقط أم لمن دعا، سواء أب الأب الزوجة أب الزوج؟
للزوج فقط.
الزوج فقط،
إيه، لأن الوليمة مشروعة في حق الزوج فقط. بن داود
الشيخ قلنا مالك إيمان غيركم الشيخ، ونحن نأخذ القرآن على ظاهره، فهذه استنبط أن قلنا أقوى من كلية اليمين أقوى من ملك النكاح، هذا الشيخ من استنباط وعاد على النص بطريقة. كيف نقدم الفهم على الظاهر؟ يدخل علينا الشيخ،
ستكون في الفوائد. ولم يقل أن كل شيء يكون على هذا. أي نعم. نعم هو على كل العين، العين كل شيء يدخله القدر تدخله العين، حتى المستقيم ربما يصاب بالعين وينحرف.
يعني
هذه مصيبة ما فعله، هذه مصيبة من المصائب. كما أن الإنسان لو طلب الحق ولكن ما وفق لأحد يشرح له فإنه يعاقب.
شيخ الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
نعم.
وهذا فعل وسعها.
هذا نعم، لو فرضنا أن الرجل يريد العبادة يتوضأ ليصلي لكن يعجز، فهذا يكتب له ما كان يعمل صحيحا ولا يحرم الأجر. لكن إذا انحرف باختياره وقال فلان صل.
لا يا شيخ، يمكن يكون مستقيم ثم يحسد فينحرف.
إيه نعم يمكن، هذا شيء مشاهد ينحرف، يعني لكن قد لا يكون انحرف إرادي، قد يصاب مثلا بكسر، يصاب مرض وما أشبه ذلك يقعده عن العمل. على كل حال قول الرسول لو سبق القدر شيء لسبقته العين يدل على أن العين تكون في كل ما يدخله القدر. نسأل الله السلامة. نعم سليم. الجن
لا سهل
إيه؟
توعدوه وعجزوا عنه وقربوا من عجزه
يمكن يمكن ثلاثة. نعم قم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. سبق الكلام على هذه الجملة من الآية، وقلنا إن المراد بالطول إيش؟ الغنى والسعة، والمراد بالمحصنات الحرائر، بدليل مقابلتها بقوله فمما ملكت أيمانكم، والتي قبلها والمحصنات من النساء المراد بها المتزوجات. نعم فمما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم. والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، فهو يخاطب الجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته، فالسيد لا يمكن أن يتزوج مملوكته، وإنما يتسراها تسريا، لأن الله جعل ملك اليمين معادلا للزوجة أو للزوجية، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج. وقال أهل العلم إنه لا يمكن أن يتزوج السيد مملوكته، لأن استباحته بضعها بعقد أقوى من عقد النكاح، لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الاستمتاعات، وعقد النكاح يفيد ملك الاستمتاع بها فقط، فالأمة تملك منافعها كلها، تملك أن تخدمها وأن تؤجرها وليس لها مال، المال لك، وتملك الاستمتاع بها، والزوجة ليست كذلك.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 ألف.